ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. أعزائي المستمعين، السلام عليكم وحييكم، أقدم إليكم نشرة الظهيرة لهذا اليوم الجمعة الموافق 14 يونيو 2024. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. الدعم السري يعلن مقتل القائد العسكري علي يعقوب أحد كبار قادته في معركة الفاشر. قرار لمجلس الأمن الدولي برفع الحصار الذي يفرضه الدعم السري على الفاشر. البرهان يعين صلاح آدم ثور المنشق عن حركة تحرير السودان بقيادة الحادي إدريس عضوا في مجلس السيادة. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. أكدت قوات الدعم السريع مقتل القائد العسكري علي يعقوب داخل مدينة الفاشر. وأوضح الباشا طبيق مستشار قائد قوات الدعم السريع أن القائد علي يعقوب قتل خلال هجوم شنته قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر صباح اليوم، ونقل عن شهود عيان أن المعارك استمرت لمدة 4 ساعات، أعقبها قصف مدفعي كثيف من قوات الدعم السريع تسبب في سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في أوساط المدنيين. وتأتي هذه التطورات بعد ساعات من تبني مجلس الأمن لقرار يدعو لوقف العمليات العسكرية في الفاشر. تبنى مجلس الأمن الدولي مساء الخميس قرارا يدعو قوات الدعم السريع إلى رفع الحصار الذي تفرضه على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، ويدعو القرار الذي صاغته بريطانيا إلى الوقف الفوري للقتال وتخفيض التصعيد في الفاشر وانسحاب جميع المقاتلين الذين يحددون سلامة المدنيين في المدينة. وجاء القرار بموافقة 14 عضوا من أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 عضوا وامتناع روسيا عن التصويت. يذكر أن الفاشر لا تزال تحت سيطرة الجيش والحكومة السودانية، وكانت قوات الدعم السريع سيطرت على كل من نيالة والجنين وزالنجي والضعين، وهي عواصم الولايات الأربع الأخرى في إقليم دارفور. أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان يوم الخميس مرسوما بتعيين صلاح الدين آدم ثور عضوا بمجلس السيادة. وكان ثور انشق على الهادي إدريس رئيس حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي في يناير الماضي بعد أن أقيل الأخير من منصبه في مجلس السيادة بسبب تمسكه بالحياد في الحرب بين الجيش والدعم السريع. وأشار مجلس السيادة في بيان إلى أن تعيين ثور يأتي التزام بتنفيذ اتفاق جوبا للسلام بين الحكومة والحركات المسلحة عام 2020. يذكر أن حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي وحركة تجمع قوى تحرير السودان وصلا في التزامهما بالحياد بين طرفي الحرب، بينما تخلت حركتا العدل والمساواة وحركة جيش تحرير السودان عن موقف الحياد في نوفمبر الماضي وأعلنتا القتال إلى جانب الجيش. قصف طيران الجيش صباح الخميس ارتكازات الدعم السريع شمال وشرق الفاشر. وأكد مواطنون من الفاشر لراديو دبنجا أن الطيران الحربي قصف مواقع قوات الدعم تجاه أحياء السلام والوحدة. وصف مواطن تحدث لراديو دبنجا الوضع في الفاشر بالهدوء الهذر، مضيفا أن قوات الدعم السريع لم تقصف المدينة يوم الخميس كما حدث خلال الأيام السابقة. وكشف عن ارتفاع كبير في تكلفة السفر من الفاشر بسبب رغبة عادات كبيرة في مغادرة المدينة. وبيّن أن سعر التذكرة من الفاشر إلى نيالة بلغت 100,000 جنيه بدلا عن 60,000 جنيه، ومن الفاشر إلى الضعين 150,000 جنيه بدلا عن 80,000 جنيه. كما ارتفع سعر التذكرة من الفاشر إلى قطم المليط من 30,000 جنيه إلى 80,000 جنيه، ومن الفاشر إلى عيد جار النبي إلى 150,000 جنيه. شهدت مدينة الباوغا بولاية نهر النيل يوم الأربعاء اشتباكات بين الاستخبارات العسكرية ومجموعة من المستنفرين. وأكدت مصادر محلية لراديو دبنجا أن مجموعة المستنفرين يقودها شاب 30 يسمى محمد علي ود أحمد. ووفقا للمصدر فإن المجموعة التي يقودها ود أحمد وجدت مناخا ملائما لبث قطاب الكراهية والعنصرية والتطرف مستترين خلف المقاومة الشعبية والاستنفار. وحسب المصدر فإن الأحداث لم تسفر عن وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات نتيجة لانسحاب القوى الأمنية. أكد رئيس الإدارة المدنية المعينة مؤخرا بولاية جنوب دارفور محمد أحمد حسن أن الملف الأمني سيكون أولويتهم، وأضاف في مقابلة مع راديو دابنغا أنهم وضعوا خطة محكمة مشيرا إلى إصدار أوامر طوارئ شملت منع إطلاق العير النارية وبث الشائعات، وأتابع قائلا أن كل الإجراءات قد اكتملت لكي تمارس المحاكم عملها. وأضاف حسن أنهم سيعملون على إنجاح الموسم الزراعي مشيرا إلى إعداد قوة أمنية مكونة من 30 عربة جاهزة لتأمين الموسم الزراعي. وأضاف لراديو دابنغا
بدأنا إن شاء الله بالمسائل الأمنية، ونحن بنفتكر الملف الأوني الأول في ولاية جنوب دارفور هو ملف أمني ومتشابك كثير جدا من جراء الانحيار اللي تم في من جراء الحروب الفترة المضت، ونحن إن شاء الله بدينا فيه ووضعنا خطة محكمة في إطار تنفيذه، ووضعنا قرارات إدارية مصاحبة للمسعى الأمنية دي.
على صعيد متصل أفادت متابعات دابنغا بأن نيالة تستقبل بصورة يومية أعداد كبيرة من سكانها الذين هاجروها من قبل خلال فترة احتدام المعارك، إضافة إلى استقبال النازحين الفارين من الفاشر. وأكد الناشط المجتمعي أحمد حماد التوم لراديو دابنغا أن الوضع في المدينة يتجه نحو الاستقرار، مما دفع تلك الأعداد الكبيرة من مواطني نيالة إلى العودة لمنازلهم. وبرر التوم هذه العودة كذلك بنفاد الأموال التي كانت تملكها تلك الأسر. من جانبه أكد المواطن أحمد المهدي أن عادات الأعيدين والنازحين من الفاشر إلى نيالة كبيرة جدا وتتوالى بصورة يومية، وأشار المهدي إلى إطلاق مبادرات شبابية من سكان مدينة نيالة لاستقبال هؤلاء النازحين، مشددا على أنهم يعانون من أوضاع صعبة. بالمقابل نوه أحد المواطنين الذين عادوا إلى نيالة عقب شهر رمضان الماضي إلى أن أحياء وسط المدينة مثل الجمهورية، السينما وشم النسيم لا زالت خالية من السكان، وعدا ذلك إلى تخوف المواطنين من موقعها القريب من قيادة الجيش، حيث يتوقعون أن يقصفها الطيران الحربي من وقت لآخر. شكى مواطنون من الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان من استمرار قطوعات التيار الكهربائي بالمدينة منذ أكثر من شهر بسبب المعارك بين الجيش والدعم السريع بمنطقة جبل كردفان. كشف مصدر مطلع لراديو دابنغا أن تفاقم أزمة المحروقات بالمدينة، وأوضح المصدر أن سعر جركانة البنزين ارتفع إلى 150 ألف جنيه، مضيفا أنه على الرغم من سماح قوات الدعم السريع لشاحنات البضائع بالمرور إلا أن الحركة التجارية ضعيفة، وذلك لتخوف التجار من نشاط إصابات النحب المعروف محليا باسم الشفشافة. وأشار إلى أن ضعف الحركة التجارية أثر على السيولة النقدية ولم تعد متوفرة في البنوك. أعربت الحكومة الإيرانية عن قلقها من استمرار القتال في السودان بين قوات الجيش والدعم السريع وتداعياته على المواطنين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في بيان أن بلاده قلقة من استمرار الحرب الأهلية في السودان والوضع المؤسف للمواطنين الأبرياء في مناطق مختلفة من البلاد المنكوبة بالنزاع، وأشار بوجه خاص إلى هجوم قوات الدعم السريع على قرية الدنورة بولاية الجزيرة يوم الأربعاء الماضي مما خلف مئات القتلى. وأعرب كنعاني عن تعاطفه مع أسر ضحايا المعارك في السودان، داعيا إلى تحقيق السلام والوقوف الفوري لقتل الأبرياء وذبحهم. أشار الصحفي الرياضي البارز نزار النور إلى عدة عوامل تجعل لقاء منتخبي السودان وجنوب السودان لكرة القدم يوم الثلاثاء الماضي في جوبا حدثا بارزا، وكان المنتخب السوداني فاز على مضيفه بثلاث أهداف دون مقابل ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم لعام 2026. وقال الصحفي الرياضي نزار النور لراديو دابنغا أن مثل هذا اللقاء يوصف رياضيا بأنه ديربي، أي مواجهة بين فريقين جارين، مما يعزز من الحماس والمنافسة. وأضاف أن مما زاد الحماس داخل الملعب أن الكثير من السودانيين يقيمون في دولة جنوب السودان. ولفت النور إلى أن جماهير جنوب السودان رددت السلام الوطني السوداني مع جماهير السودان في لفتة عاطفية مؤثرة بين أبناء الدولتين اللتين كانتا بلدا واحدا. وأضاف لراديو دبانجا:
لذلك نشاهد أن جماهير جنوب السودان كانت حنينة جدا مع الجماهير السودانية وغنت نشيد العالم واستقبلت المنتخب الوطني السوداني ولاعبي المنتخب السوداني الذين يعرفهم الجميع يعني هم يعرفون من قبل أن تكون دولة واحدة دولتان قبل ويعرفون اللاعبين كرة القدم بصورة جيدة ويتابعون كرة القدم في السودان.
نظم اللاجئون السودانيين في معسكر جاجا بشرق تشاد احتفالا بتخريج 26 من أبناء المعسكر من جامعة آدم بركة ومعهد المعلمين العالي بمدينة عبشي، ونال المتخرجون درجاتهم العلمية في تخصصات مختلفة مثل القانون، اللغة العربية، إدارة الأعمال، الجغرافيا والتاريخ والعلوم التربوية. يذكر أن جميع الخريجين من مواليد السودان لكنهم بدأوا تعليمهم بمعسكرات اللاجئين من رياض الأطفال وحتى الثانوي، ومن ثم التحقوا بأقرب الجامعات إلى معسكرهم في مدينة عبشي التشادية على بعد 70 كيلومتر. ويواجه أولئك الخريجون الجدد العديد من العقبات، من أبرزها أن السلطات التشهادية لا تسمح لهم بالعمل على الرغم من مرور 20 عاما على لجوئهم مع ذويهم إلى تشات. الخبر الأخير في النشرة: دعا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث قادة الدول الصناعية 7 الكبرى إلى بذل جهودهم لوقف الحرب في السودان وقطاع غزة. وقال غريفيث في بيان نشره موقع الأمم المتحدة قبل انطلاق أعمال قمة الدول 7 الكبرى إن على العالم أن يوقف آلات الحرب التي تجوع المدنيين في السودان وغزة. وأضاف غريفيث إن قادة الدول 7 يمكنهم ويجب عليهم أن يوقفوا هذه الحروب. يذكر أن الدول الصناعية 7 الكبرى هي الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وكندا واليابان. وحذر المسؤول الأممي البارز مارتن غريفيث من أن 5 ملايين سوداني يتعرجحون على شفا المجاعة. وأضاف غريفيث إن أكثر من 40 منطقة موبوءة بالجوع في السودان تواجه خطر الانزلاق إلى المجاعة خلال الشهر المقبل. يذكر أن التحذيرات توالت خلال الأسابيع والأشهر الماضية من قبل المنظمات المسؤولين الدوليين والدبلوماسيين البارزين بشأن تدهور الأوضاع الإنسانية في السودان، وكان من أبرزها مؤخرا وصف السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة لما يجري في السودان بأنه أسوأ أزمة إنسانية على وجه الأرض. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا ودمتم بخير.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنجا عبر منصاتنا المتعددة: الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دبنجا راديو، التويتر @radiodabanga، الساوند كلاود radio-dabanga، اليوتيوب راديو دبنجا. دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو،
شاورينا سرايب والروق دروبه شاورينا سرايب والروق دروبه وكم أبيت كلامهم بوريك أموره كم أبيت كلامهم بوريك أموره كم أبيت كلامهم بوريك أموره كم أبيت كلامهم بوريك أموره
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام
ساند السودان
4 مليون طفل نازح وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدة وعون شعب السودان
ساندوا السودان راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
مستمعي راديو دبنجا أهلا ومرحبا بكم في هذه المساحة الخاصة نخصص هذه المساحة للحديث عن كثير من الجوانب التي حاطت بمباراة الفريق القومي السوداني وفريق جنوب السودان في إطار تصفيات كأس العالم العام 2026 سرنا أن يكون ضيفنا في هذه الحلقة الأستاذ نزار النور الأستاذ نزار النور صحفي رياضي معروف عمل في شبكة الجزيرة الرياضية وفي قناة فرنسا 24 أستاذ نزار النور أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا وشكرا على مشاركتك معنا في هذه الحلقة
مساء الخير رشيد مساء الخير تحياتي لك وتحياتي لجميع المستمعين
طيب أستاذ نزار يمكن أنا داير أبدأ بشنو أهمية المباراة دي يعني بجانب الشر الرياضي الخلاها يعني تكون مصدر اهتمام للناس سواء في السودان أو في شمال السودان
ومصدر الاهتمام للاتحاد الدولي لكرة القدم بحضور جيانا انفانتينو ورشيد دعنا أقول لك بأن لقاء دربي ما بين السودان وجنوب السودان كما يسمى رياضيا دربي هو لفريقين من ذات المنطقة وجارين يعني مانشستر يونايتد مانشستر سيتي الهلال والمريخ الدربي والكلاسيكو يختلفان تماما يعني الدربي هو لقاء ما بين فريقين من ذات المنطقة والكلاسيكو هو بين فريقين قديمين من نفس البلد أو من نفس المنطقة فهو دربي دربي لأن السودان وجنوب السودان لصقان بعضهم البعض يعتبر في كرة القدم لقاء يتميز بأن الدولة كانت واحدة وانفصلت عقب ذلك إلى دولتين في 2011 بعد الاستفتاء التاريخي قائين 2015 و2022 ولم يكن في أي من الدولتين طول أو جوبة اللقاء أيضا نال استحسان الجماهير لأن هناك العديد من الجماهير السودانية تقيم في جنوب السودان بعد الحرب العبثية التي تدور في السودان والكارثية التي دمرت كل شيء ليس هناك حتى بنية تحتية لإقامة أي نشاط رياضي لذلك النشاط الرياضي متوقف في السودان فظهور المنتخب السوداني للجماهير السودانية أضف إلى حنين الجماهير الجنوبية التي يعني من النادر أن يكون الخصم هو أن يعني يعزف معك ويغني معك نشيد العلم لذلك نشاهد أن جماهير جنوب السودان كانت حنينة جدا مع الجماهير السودانية وغنت نشيد العلم واستقبلت المنتخب الوطني السوداني ولاعبي المنتخب السوداني الذين يعرفهم الجميع يعني هم يعرفون من قبل أن تكون دولة واحدة دولتان قبله يعرفون لاعبي كرة القدم بصورة جيدة ويتابعون كرة القدم في السودان هناك عوامل عديدة رشيد هذه المباراة لها يعني وقع داخل الأنفس الرياضية والسياسية. الاتحاد الدولي لكرة القدم يعتبر الدولة دولة جنوب السودان الدولة الوليدة الأخيرة والتي انضمت مؤخرا للاتحاد الدولي لكرة القدم، يعتبر أنه هناك تقدم كبير في كرة القدم، لذلك كان هناك اهتمام من جيانا انفانتينو بنفسه، يعني أتى لحضور هذه المباراة في جوبا. أعتقد أن هذا تسليط الضوء على هذا النوع من الأحداث عهد يعني إلى انفانتينو دائما بتواجده في عين المكان، لذلك أعتقد أن المباراة يعني هذا من ناحية التحليلية في الأول. عقب ذلك يعني الموضوع يتعلق بأن انفصال جنوب السودان، أعتقد أنه كان من الأخطاء الكارثية، يعني الناس تذهب إلى الوحدة و
طيب يا أستاذ نزار، يمكن أنا دار أتكلم شوية عن مشاركة رئيس الاتحاد الدولي، لأنها صادفت أيضا افتتاح ملعب بالمواصفات العالمية في مدينة جوبا، وبالتالي أصبح جنوب السودان يمكن أن يؤدي مبارياته داخل جنوب السودان، بينما نحن في السودان منذ سنوات ممنوعين من أداء مبارياتنا داخل السودان بسبب عدم مطابقة الملاعب للمواصفات.
حقيقة صحيح رشيد، يعني دعنا أقول لك لماذا نحن لا نستطيع أن نحتضن يعني مباريات سواء كان للهلال والمريخ أو للمنتخب الوطني في السودان، ومنذ فترة طويلة، يعني منذ أن تغير الاتحاد الدول الأفريقي من رئاسة عيسى حياته إلى أحمد بن أحمد، وعقب ذلك الرئيس الجنوب أفريقي الجديد الذي يحافظ جدا على أن الفرق والمنتخبات التي تريد أن تلعب في ملاعبها يجب أن يكون لديها ليس فقط ملعب، ملعب هو من السهل جدا، يعني من السهل جدا أن أقوم بإعداد استاد الخطوم غدا يحتضن 40,000 متفرج ويكون جاهز، لا ليس ذلك هو المهم يا رشيد، فقط يجب أن يكون هناك مطار يستقبل اللاعبين، يجب أن يكون هناك مستشفى إذا حدثت أي حالة بتاعت إصابة لأحد اللاعبين، حالة إغماء للجماهير، أن تكون هناك مستشفيات يعني تستقبل هؤلاء المصابين. هناك عدة عوامل لم تعد موجودة في السودان منذ فترة طويلة يا رشيد. الاتحاد الأفريقي أصبح يدقق جدا اعتماد الملاعب والمدن التي تستقبل هذه المباريات. في الفترة الأخيرة لم يكن سوى الأبيض المدينة الوحيدة التي كان بإمكانها استقبال المباريات، حتى أن بعض المباريات التي لعبها المنتخب السوداني تم تحويلها من الخرطوم إلى الأبيض، هذا على حسب تقرير الاتحاد الأفريقي. أما وجود مدينة زي الخرطوم منذ فترة طويلة خارج الخدمة، فهذا لعدم تأهيل الملاعب، لعدم تأهيل المستشفيات الحكومية، لعدم تحضير الطرق، لعدم تحضير المطار لاستقبال الجماهير. هناك العديد من المشاكل، يعني عندما كان هناك ما بين الجزائر ومصر احتضنت أم درمان المباراة الشهيرة بين الجزائر ومصر، الآن بعد هذه التدهور المتواصل للملاعب السودانية سواء كان الهلال المريخ المدينة الرياضية التي لم يحدث فيها ولا شيء، يعني منذ وضع حجر أساسها وبيئة الأراضي التي حولها بفساد الأنظمة النظام الإسلامي نظام البشير المتدهور جدا يعني والسيء، أعتقد بأن كل هذه عوامل جعلت الاتحاد الأفريقي يعني يركز مع السودان بأنه لا تستطيع كدولة أن تستقبل مباريات وأن تستقبل جماهير على أرضك. الآن دور الكبير هو دور العمل بعد إيقاف هذه الحرب لاستقطاب المباريات وتحضير البنية التحتية والعمل على الشباب، خاصة أن الشعب السوداني الفئة الحقيقية التي يضمها هي فئة الشباب ما بين 25 و50 سنة أو من 20 ل50 سنة، هي الفئة الحقيقية في أعمار الشعب السوداني بعودة الناس إلى بلادها وديارها. أعتقد بأن هذا هو المشروع الحقيقي في المستقبل.
طيب يا نزار، أستاذ نزار، أنا يمكن داير أسأل سؤال تاني، يعني الفريق السوداني رغم كل الظروف التي تحيط بالبلاد يعني أدى أداء ممتاز ممكن نقول عليه، وتصدر مجموعته ليس فقط في مباراته مع جنوب السودان ولكن في كل المباريات، كيف يمكن أن نفسر ذلك؟ يعني
حقيقة رشيد، يعني بالنسبة للمنتخب السوداني أنا كنت أقرأ في الإيكيب كيف علقت على الموضوع، يعني بداية أن المنتخب السوداني يمتلك الفئة العمرية الأقل في هذه التصفيات، وهذه كانت مفاجأة، يعني الجميع لا يعرف أن المنتخب السوداني لديه يعني هذه الفئة العمرية الصغيرة، ومنتخب جنوب السودان كذلك لديه أيضا فئة عمرية صغيرة جدا في المعدل العمري بالنسبة للمنتخبات المشاركة في التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2026. ما حدث أعتقد بأن هناك أيضا دوافع يعني الشغف رشيد، الكلمة هذه كلمة مهمة جدا جدا. اللاعبون ليس لديهم يعني مشاركة في البطولة المحلية، عليهم إثبات بأن هؤلاء الشباب لديهم طاقة، لديهم قدرة على تحقيق نتائج، لديهم قدرة على العمل. المدرب يعرف جيدا كيف يتعامل مع هؤلاء اللاعبين، هو مدرب غاني يعني، هو ليس سوداني بأي حال من الأحوال. ستيفن أبيا هو لاعب غاني سابق، وهو مدرب درب فريق خرطوم جنوب اللي هو يسمى كان الخرطوم الوطني في فترة ما، عقب ذلك أتي به لتدريب المنتخب السوداني بعد الحرب مباشرة بعد أن ذهب بادو زاكي، ومعه طاقم يضم السودانية الهامة. هناك إدارة عادية يعني، ليس هناك تغيير كبير في كرة القدم السودانية، ولكن الشباب لديهم هذا الشغف، لديهم هذا الطموح بتقديم بيرح يعني. أيا كان كانت النتائج للمنتخب السوداني، أي فوز يريح الشعب السوداني رشيد يعني. لم نفرح من فترة طويلة يعني، لم تأتينا أخبار سوء الأخبار الحزينة منذ أكثر من عام ونيفا يعني، من 15 أبريل السابق، وإحنا نعيش كارثة حقيقية، كارثة إنسانية مؤلمة جدا يا رشيد يعني. الشل اللي بيعملوه الشباب ديل يعني، وأقول لك بصراحة يا رشيد يعني، والله حاجة تسلق الصدر يعني، شيء من العدم جعلوا فرحة للشعب السوداني اليتيم يعني، الذي يطمح ويسعد في هذه الأيام. تصدر مجموعة أمام السنغال بنجومها الكبار، بنتائج جيدة، بفوز، بتسجيل 7 أهداف، لم يترقوا غير هدف واحد، أداء بطولي جدا داخل الملعب، رجولي بصراحة يعني. تشاهد اللاعبين كأنهم يحاربون حقيقة على أرض المستطيل الأخضر، كل هذا يسعد الشعب السوداني. نحن نعيش ألم، ألم كبير، وأقل فرحة تأتي إلينا الآن من كرة القدم يعني. وهذا هو البصيص الأمل بأن هناك في آخر النفق ضوء سيصل إلى هذا الشعب الغلبان يعني.
طيب يعني من يعني كمتخصص يعني في الشؤون الرياضية أستاذ نزار، هل هناك أمل في أن يصل الفريق القومي السوداني هذه المرة إلى نهائيات كأس العالم؟
والله رشيد شوف، المشوار لسه طويل، الموضوع ما انتهى يعني. أنا عايز أكون متفائل، أنا كنت دائما أقول بأن نقطة التعادل من مباراة السنغال في الذهاب والإياب قد تساعد كثيرا في التأهل، ليس الانتصار على السنغال. هو حقيقة الانتصار على السنغال قد يكون صعب قليلا يعني، لكن التعادل أمام السنغال والمواصلة بذات الوتيرة، الفوز على موريتانيا والسودان والكونغو، جمهورية الكونغو الديمقراطية والبقية المنتخبات الموجودة في المجموعة، أعتقد يعني سيكون مهم جدا جدا يعني. أعتقد بأنه سيساعد كثيرا. المباراة الهامة في هذه المجموعة هي مباراة السنغال الذهاب وإياب، مباراتان سيعتمد عليهما المدرب في أن يحقق نتيجة. حدث ذلك في تصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، كان معنا غانا وجنوب أفريقيا. غانا وجنوب أفريقيا كانت أرقام كبيرة في تلك الفترة، استطعنا أن نتجاوز غانا وجنوب أفريقيا بالتعادل والفوز على أرضنا في السودان. الآن المباراة تلعب خارج السودان، أعتقد أن هناك مشكلة يعني، لم تكن الموضوع لن يكون بالسهولة. الانتصار على السنغال، المباراة ستدور على أرض محايدة نسبة، لأنه أنت ما عندك ملعب يعني، ده طبيعي. لكن الإرهاصات بتدل على أنه المسيرة ستكون جيدة بأي حال من الأحوال. التأهل ده موضوع يحسم. المباراة المقبلة في مارس 2025، الفترة طويلة، فترة التحضير نفسها، طريقة التصفيات طويلة جدا على المستوى الزمني، يحتمل على وجود إيجاد اللاعبين الجاهزين لخوض المباريات، وعيهم في تلك الفترة. الآن الوعي عالي لدى اللاعبين، عارفين المسؤولية التي تقع على عاتقهم. من هنا حتى مارس 2025، هل سيكون لديهم ذات الوعي؟ هل ستكون لديهم ذات الحماس؟ هل سيكون لديهم ذات الشغف اللي تحدثنا عنه في هذا اللقاء؟ أعتقد بأن الموضوع سيكون مختلف من هنا حتى مارس 25 يعني. لكن موضوع التأهل ممكن يا رشيد، ممكن، طالما أننا نؤدي بهذه الطريقة ممكن أن تتم الأمور بصورة إيجابية يعني. خلينا متفائلين على الأقل على مستوى كرة القدم، طالما أننا ليس لدينا تفاؤل في كثير من الأشياء.
الأستاذ نزار النور الصحفي الرياضي، أنا بشكرك جزيل الشكر على تفضلك بالإجابة على أسئلتنا في هذه المساحة الخاصة.
شكرا لك رشيد، شكرا لك، وشكرا لجميع المستمعين.
مستمعين لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج لقاء خاص.
ضجت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة بنداءات تحذر من وقوع حالات اختطاف في السودان، لا سيما في مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة وتاني أكبر مدن السودان بعد سقوطها في يد قوات الدعم السريع.
والله أنا خايفة يا بدور.
من شنو يا إيمان؟ قولي بسم الله.
بسم الله، لكن والله أنا خايفة من الحصل لجارتنا، جارتنا مريم. قالوا اليوم داك لما فيها مجموعة احتدوا عليها.
شوفي اسمعي وصيتي يا إيمان، أنا صاحبتك وشغالة في المجال ده.
هاي سمعك يا بتول.
خارج البيت في حرب، حاولي إذا دعت الظروف وطلعتي تفتحي عينك وتحمي نفسك، ما تطلعي لوحدك، ما تطلعي في ساعات المساء، وتجنبي الشوارع الميتة.
حاضر يا بتول.
لكن لا قدر الله إذا حصلت لك حاجة أمشي مكان آمن وبلغ الشرطة إذا ممكن، وتذكري إنه الاعتداء الجنسي جريمة يعاقب عليها القانون، وأهم حاجة تفتشي مساعدة طبية وعلاج خلال 72 ساعة لازم. إذا ما في دكتور شوفي مساعد طبي أو ممرضة أو خابلة صحية عشان تساعدك في تلقي العلاج. اتصلي بزول يفضل معاك وممكن تحكي له.
إن شاء الله.
تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين راديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في هذه المساحة الخاصة. نخصص هذه المساحة الخاصة اليوم للحديث عن مؤتمر الأعمال السوداني في الخارج، والذي ينظم في الفترة من 20 إلى 22 يونيو في مدينة ليون بفرنسا. يسرنا أن يكون ضيفي في هذه الحلقة الأستاذ نصر الدين قلاديمة. ونصر الدين قلاديمة هو رائد أعمال سوداني مقيم في فرنسا، وهو منظم هذه الفعالية لأكثر من دورة. أستاذ نصر الدين، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا، وشكرا على تفضلك بالمشاركة معنا في هذه الحلقة.
أهلا ومرحبا بك الأخ الأستاذ رشيد سعيد وبكل مستمعيك مستمعي راديو دبنجا في كل أنحاء العالم، وأنا سعيد جدا بالفرصة دي وشاكر لها.
طيب يا أستاذ نصر الدين، يمكن أنا أبدأ بالفكرة بتاعت المؤتمر. يعني هي دي ما أول مرة ينظم هذا المؤتمر، لكن من أين جاءت الفكرة بتاعت المؤتمر وشنو الأهداف بتاعتها؟
فكرة المؤتمر تقوم في الأساس على فكرة إنشاء وتأسيس نادي أعمال سوداني الخارج، ودي فكرة ولدت في العام 2021 بالتحديد نتيجة التواصلات الإبداعية بمجموعة من رواد الأعمال السودانيين عبر السوشيال ميديا في فترة الانفتاح والفترة بتاعت عودة السودان كانت مرتقبة لأحضان النظام البيئي العالمي في مجال الابتكار والشركات الناشئة والاقتصاد بشكل عام وحركة المال. في الوقت ذاك نشأت فكرة نادي أعمال سوداني الخارج كمشروع يساعد رواد الأعمال السودانيين في الخارج على إنشاء قيمة مشتركة بينهم والتعبير عن إمكاناتهم المتبادلة في البلدان المضيفة لهم حول العالم والسودان كبلد أصل. ونتيجة التحولات الكثيرة اللي ظلت تحصل تم برضو التوصل لفكرة عقد المؤتمر كمساحة تعزز اللقاءات الديناميكية اللي ممكن تكون لها تأثير أكثر من مجرد التبادل عبر السوشيال ميديا. فدي كانت الخلفية اللي بيتأسس عليها اليوم أو بيتنظم على أساس اليوم مؤتمر أعمال سوداني الخارج في نسخة الثانية.
طيب يعني كان في نسخة أولى، ممكن تحدثنا عنها، المشاركات فيها، ما حدث فيها بالضبط، وماذا توصلت إليه من نتائج؟
نعم بكل تأكيد، النسخة الأولى اللي احنا بنسميها النسخة البيتا التجريبية لمؤتمر أعمال سوداني الخارج كانت في العام 2023 السنة الماضية،
وفي نفس التوقيت من 20 إلى 22 يونيو. وطبعا للأسف كما نعرف أنه كانت الفترة صعبة بعد شهور بسيطة من انطلاق حرب أبريل العين اللي مستمرة لغاية الآن. فكانت التجربة بتركز على أنه يتم كسر الحاجز نفسه بتاع الإحباط واصل من التقلبات اللي احنا بنعيشها في الخارج كرواد اعمال سودانيين وبتعيق التقدم بتاعنا. التقينا فيها مجموعه من رواد الاعمال السودانيين خاصه في المنطقه الاوروبيه، كنا اكثر من 40 من رواد الاعمال واكثر من 80 يعني كجمهور عام داخل المؤتمر. كانت في مشاركات من النظام البيئي المحلي ومشاركات عبر الانترنت من مجموعات رواد اعمال اخرين سودانيين حول العالم. توصلنا من خلال النسخه التجريبيه لصياغه الثوابت اللي ممكن يقوم على اساسها مؤتمر أعمال سودانيين خارج كفعالية سنوية يتم مزامنتها مع حدث عالمي مهم، وهو الحدث المرتبط بالهجرة واللجوء في 20/6 اليوم العالمي للاجئين، باعتبار ارتباط النشاط كله للحدث بحركتنا كمهاجرين وكلاجئين سودانيين بنسعى لصناعة القيمة المشتركة دي. فكانت المخرجات أنه نحن عرفنا كيف نقدر نتحرك في البيئة المحلية في فرنسا على وجه الخصوص، شنو القطاعات اللي ممكن نركز عليها ونستغلها على أساس أنه نكون قادرين ندعم بها الفرص اللي نحن بنستحقها في صناعة القيمة لنا كأفراد، لنا كمشروعات، زائد لنا كمجتمع.
طيب الدورة الحالية والدورة الجديدة التي ستبدأ يوم 20 بعد أيام، يعني ما هو البرنامج، ما هو عنوانها، هل تتوقعون مشاركة أكبر من الدورة الأولى؟
نعم، بالإجابة لسؤال بتاع مشاركة أكبر، بكل تأكيد نحن عملنا على تطوير النسخة بناء على المخرجات، وخلال الفترة بتاعت الفولو أب على مدى العام اشتغلنا على تعزيز الفرص لمشاركة أكبر لرواد أعمال ومؤسسين سودانيين للشركات الناشئة وفاعلين في الحركة بتاعت السوق السودانية. بالتالي بنتوقع مشاركة أكبر، وفعلا تم الإعداد لكده من سواء كانت المشاريع ما زالت قيد الإنشاء أو المشاريع اللي دخلت حيز التنفيذ كمشاريع شركات صغيرة خاصة هنا في أوروبا وفي فرنسا على وجه الخصوص، أو إذا كانت شركات مستقرة مثلا في السوق في دول المهجر. فعندنا عنوان أساسي يعني نحن بنركز عليه في الفترة دي نسبة لظروف الوطن اللي بيمر بها، أننا كيف نكون فاعلين حركة المهجر السوداني ومشهده في مجال ريادة الأعمال وطريقة التأثير اللي ممكن يحدثها في تحقيق الاستقرار ثم دفع العملية بتاعت التنمية في مرحلة ما بعد الحرب. دي عناوين أو محاور أساسية بيركز عليها مؤتمر أعمال سوداني الخارج، باعتباره أول شيء هو حدث بيقوم على موارد ذاتية محدودة لرواد الأعمال دي نفسهم. إحنا بنشتغل في قطاع في فرنسا هنا ربما تعرف عنه أخرشيت اسمه الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لإيكونومي سوسيالي سوليداخ، بنعتمد بشكل أساسي على مواردنا الذاتية المحدودة اللي مفروض تكون قادرة أنها يعني يعتمد عليها في صناعة القيمة اللي نحن بنسعى عليها، وبالتالي ترسيخ المفاهيم اللي أكثر أهمية بالنسبة لنا وفقا للقضايا برضو اللي نحن بنزعى لمعالجتها.
طيب ما هي المجالات يعني بصورة عامة، مجالات الأعمال التي ينشط فيها رواد الأعمال السودانيين خصوصا هنا في أوروبا؟
مجال أساسي ربما هو بشكل عام وهو المجال التجاري. رواد الأعمال السودانيين بيفكروا وبيشتغلوا كثير في المشاريع التجارية. المشاريع التجارية بمعنى أنه المحلات التجارية، وفي الحقيقة في مجموعة أيضا بتركز على المشاريع الابتكارية المرتبطة بالتكنولوجيا والمرتبطة بالابتكار. أيضا يوجد مشاريع في مجالات زي الزراعة والصناعة ومجالات أخرى كثيرة بيحاولوا رواد الأعمال السودانيين أنهم يخترقوها، بالتالي يا إما يعني في منهم من يستطيع بسهولة التعبير عن الإمكانات اللي ممكن هو يشتغل بموجبها داخل المجالات دي، ومنهم من يحتاج للمزيد من الصقل والدعم حسب تعقيدات المشهد في البيئة المضيفة.
طيب يعني كثير من رواد الأعمال السودانيين في الخارج كان عملهم مرتبط بالسودان، المنتجات السودانية، التجارة مع السودان، التوريد والاستيراد والتصدير إلى السودان، ومن كيف تأثروا بالحرب؟ يعني
أول تأثير كبير لرواد الأعمال بما يجري في السودان من حرب لغاية الآن هو توقف المشاريع دي بشكل كامل، سواء كانت هي في مرحلة زي ما قلنا يعني مبكرة أو كانت في المرحلة بتاعة الحضانة بتحتاج لبيئة مثلا تتحرك فيها، أو سواء كانت أوريدي مستقرة في السوق وبتزعى لتوسع. فالمشاريع دي كلها توقفت بمختلف المراحل اللي هي فيها، بالتالي ده يعني عنده تأثير كبير. نحن كنا اشتغلنا بعد الحرب على الآثار اللي ممكن تكون لحقت بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة لرواد الأعمال والمستثمرين السودانيين اللي بيعتمدوا بشكل أساسي على الاستثمار في السودان وفي قطاعات معينة زي الريال استيت والمجال بتاع العقارات. ونحن بنشهد الآن أنه الحالة بتاعة الدمار اللي قاعدة تحصل في البيوت، بنعرف أنه نحن كسودانيين يمكن أكبر قطاع الناس بتستثمر فيه قروشة سواء كانوا مهاجرين يعني دائمين أو مغتربين، أنهم بيشتروا بيوت، بيبنوا عمارات، بيبنوا طوابق، بيعتبروا أنه ده أأمن مكان يضعوا فيه قروشهم. فكل رواد الأعمال أو المستثمرين أو غيرهم من السودانيين تأثروا بالحرب ده في القطاع ده بشكل كبير، تأثروا في القطاع بتاع التجارة نفسها، توقف المينا والمواني والتعطل بتاع الانتاج في مناطق الانتاج، وكذلك الانهيار شبه التام للنظام المصرفي السوداني والحركة حتى كانت تقليدية اللي بيتم خارج النظام المصرفي. كل ده عطل بشكل أساسي كل المصالح بتاع رواد الأعمال وغيرهم من السودانيين اللي بيتعاملوا مع السوق السودانية المحلية.
طيب يمكن سؤال أخير أستاذ نصر الدين قلاديمة، رائد الأعمال السوداني المقيم في فرنسا، يعني هل يفتح مثل هذا المؤتمر مجالات للعمل مع شركات غير سودانية ومع رجال أعمال غير سودانيين؟
بالضبط كده، وده ما يزعى له المؤتمر، وفي النسخة دي بتحديد نحن قدرنا طورنا شراكات مع جهات مهمة في أوروبا على وجه الخصوص، في فرنسا، في ألمانيا، في سويسرا، وعلى الأقل شريك واحد أيضا في الولايات المتحدة، باعتبار أنه دي من الدول الكبيرة اللي بتستضيف هجرة سودانية دائمة، ونحن عندنا اهتمام كبير بالقطاع بتاع الأشخاص اللي هم في وضع أكثر هشاشة من السودانيين في الخارج وبيحبوا يواصلوا في مجالات ريادة الأعمال والبزنس والشركات الخاصة والمسألة بتاعت الاستقلال المالي. فالشراكات اللي بيزعى يبنيها نادي أعمال سوداني الخارج من خلال مؤتمره السنوي والفعاليات الأخرى اللي بيقيمها خلال السنة، أنه دائما يصنع شراكات win-to-win situation مع الجهات دي للتمكين في البلدان المضيفة نفسها. السمول بيزنسز السودانية محتاجة النوع ده من الشراكات عشان هي تنجح وتستقر في السوق المحلية نفسها في البلد المضيف قبل البدء في أنها تكون مؤثرة في السوق المحلية في السودان، اللي للأسف هي الآن أصبحت كمان سوق مهاجرة وموجودة بالتحديد يعني في الخارج.
الأستاذ نصر الدين قلاديمة، رائد الأعمال السوداني ومنظم مؤتمر أعمال سوداني الخارج، أنا بشكرك جزيل الشكر على هذه الإضاءات المهمة، وندعو من خلال راديو دبنجا أيضا لأنه يعني مثل هذه المبادرات تتواصل.
أنا أشكرك جدا الأخ الأستاذ رشيد سعيد، وأشكر كل مستمعي راديو دبنجا، وما أفوت الفرصة أنه أقدم الدعوة لكل رواد ورائدات الأعمال السودانيين والسودانيات عبركم للتواصل مع نادي ومؤتمر أعمال سوداني الخارج عن طريق البحث فقط حتى بالاسم ده في كل صفحات التواصل الاجتماعي، ونحن بننتظر اللحظة اللي بنجتمع فيها كأكبر تجمع لنا كفاعلين في المشهد السوداني في الخارج الهادف لخلق أثر إيجابي في السودان كبلد أصل.
مستمعينا لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع، ونشكر مرة أخرى الأستاذ نصر الدين قلاديمة على هذه الإضاءات.
يا سلام، والله أنا فرحانة لقيتك يا إيمان.
والله أنا بالأكثر. كيف يا بتول؟
أهل يوم داك ما كملت حكوتك وقلت لي مريم عمل شنو بالتفصيل بعد الحادث؟
والله مريم طوال مشت فتشت رعاية طبية متخصصة، وكان ذلك خلال 72 ساعة. الدكتور ساعدها جسدياً لكن تعبانة من ناحية نفسية وعاطفية.
طيب خليها تشوف مساعدة نفسية، من حقها حتى في ظروف الحرب لا بد من الوصول لأي خدمة طبية متخصصة.
الله يفتكر، هي خايفة مني الناس تكتشف الحصل، عشان كده ما دايرة تتكلم.
لا لا، شوفي الأطباء والممرضين بيحافظوا على سرية أي معلومات تتقال لهم، بجد لازم تثقي فيهم.
إذا كنت أنت أو شخص تعرفينه تعرض للعنف الجنسي، اطلب المساعدة في غضون 72 ساعة. لديك الحق في العلاج، لديك الحق في السرية. تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين راديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
راديو دبنجا يقدم
صحتنا،
برنامج أسبوعي يعنى بالتوعية بخطر الأوبئة ومحاربتها وتفادي الإصابة بها وإيقاف انتشارها.
صحتنا للتعريف بالأوبئة وتبيان الإرشادات الصحية واتباعها عند حدوثها.
يركز على تأثير الأوبئة على حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وذلك من خلال استضافة أهل الاختصاص. صحتنا من صحتك، صحتنا.
طيب يا جماعة، احنا عارفين انه في يعني في ظل الظروف الحاصلة في السودان دي وبالقصف اللي قاعد يحصل ده وبالاشتباكات الحاصلة دي، احنا نتمنى ونسأل الله انه الناس كلها تكون بسلام وامان، لكن الظروف ما هي معروفة. الكلام ده مش هو تخويف، بس الكلام ده هو انه الناس تكون قدر الامكان مرتكزة في حتة معينة من البيت، سواء إذا في بيسمنت أوكي، ما في بيسمنت الناس تكون مرتكزة في نص البيت تمام. وأنا الآن حطرح بعض النقاط إن كيس إنه حصلت لا قدر الله إصابات، حصلت كسور، حصلت هلع أو حصل خلع في مع وقوع الإصابات، لأنه أغلب الأفراد أو المسعفين في حالة خاصة، especially إذا ما كان مدرب، إذا ما كان متخصص في المجال، بيقع يعني في أغلب الأحيان في حالة بتاعت هلع، في حالة بتاعت خوف، في حالة إنه ما بيقدر يتصرف. فأنا حابب أوضح النقاط دي عشان الناس تعرف تتصرف كيف. أول حاجة، النقطة رقم واحد، إنه في حال لا قدر الله وقعت أي إصابة تمام، أول حاجة يا جماعة بنعملها بنتأكد من حاجة اسمها الوظائف الحيوية للمصاب، اللي هي الفايتال ساينس. بنتأكد من التنفس، بنتأكد من النبض، بنتأكد من القدرة على الكلام مع المصاب تمام. ده رقم واحد. قبل ما أمشي لرقم اثنين، بعد ما تتأكد من الحاجات اللي ذكرناها دي اللي هي التنفس والنبض والقدرة على الكلام، بتحاول تشيل المريض لوين؟ لحتة آمنة، واتفر الحتة اللي تصاب فيها بتشيل لحتة آمنة عشان تقدر تتبع باقي الإجراءات اللي هي شنو؟ اللي هي إحنا هنتكلم عنها الآن. طبعا يا جماعه احنا عارفين انه اغلب الاصابات الممكن تصيب الناس في الأوضاع الحالية زي دي اللي هي ممكن يكون طلق ناري أو رزاز أو جروح أو كده، هنتعامل معاه كيف؟ هنجيب بعد ما نأكد من الكلام النقاط اللي ذكرناها دي، هنجيب قطعة من القماش هنربطها لا حول وين، حول الحتة اللي فيها النزيف عشان نمنع الخلايا من التدمر ونمنع الخلايا من فقد الدم والأكسجين. كلام جميل. في حالة وزي ما عارفين إنه طبعا الإصابات يعني بتنقسم الإصابات إلى في كسور الأطراف إلى علوية وكسور الأطراف السفلية، تمام، وبرضه في كسور في الحوض والعمود الفقري والكسور المفتوحة والكسور المغلق. في حالة الكسور المفتوحة المصاحبة للنزيف، تمام، نتطلب زي ما قلنا قطعة قماش نظيفة لربط المنطقة اللي فيها النزيف ليه؟ بهدف تقليل كمية النزيف المهدرة، تمام. النقطة رقم 4 ومسبب نزيف. في الحالة دي احنا بنعمل شنو؟ في الحالة دي بنربط قطعة من القماش، تمام، عشان نوقف النزيف نربط قطعة من القماش فوق بالضبط في الجهة العلوية من شنو؟ من الجرح عشان نوقف النزيف. النقطة بعد هي النقطة المهمة إنه بعد ما تعمل الخطوة دي حاول إنك قدر الإمكان ما تحرك المصاب نهائيا، خاصة إذا كانت الإصابة في الظهر وفي العمود الفقري، ما تحرك المصاب نهائيا إذا كانت الإصابة في الظهر. إذا كانت الإصابة في الأطراف العلوية أو في الأطراف السفلية تكون الحركة محدودة على حسب الوضعية فقط، يعني ما تكون حاجة كثيرة، تمام. وتاني والنقطة الأهم من كده يا مكي، إحنا ليه بنقول دائما تثبيت الأطراف والكسور؟ يعني دائما إحنا بنوعي المرضى والبيشنت أو الناس المسعبين إنه يثبت الأطراف ويثبت الكسور عشان ما يحصل تلف في الأوعية الدموية. فهمت كلامي كيف؟ وبتحفظ المريض في حتة آمنة، وبنعمل كل الخطوات اللي قلنا دي اللي هو قلنا بنثبت المريض في الوضعية الصحيحة. أول حاجة بنتأكد من العلامات الحيوية، بنتأكد من بنربط قطعة القماش، بنثبت المريض في وضعية سليمة لحد ما يجي الإسعاف ونسعبه بصورة كاملة. ودي أنا حاولت أختصر صراحة قدر الإمكان، يعني الموضوع فيه طول شرحه بس أنا حاولت أختصر، يعني أدي الحاجات الأساسية والحاجات المهمة المفروض الزول يتعامل معها. أهم حاجة للمسعف أو للشخص الحابي يسعف الشخص المصاب انه يكون في حاله نفسيه هاديه جدا، ويكون عنده الوعي العالي انه اذا كل ما كان هو هادي كل ما حيقدر يقدم الخدمه، كل ما حيقدر انه هو يقدم شنو؟ يقدم الاسعاف او التدخل السليم للمصاب. واتفر انت كنت في الفيلد في الميديكال ولا لا، فحاول قدر الامكان انك تكون هادي. فانا حاولت شنو الخص الموضوع ده بشكل سريع بس يا مكي، واتمنى انه يكون الناس استفادت منه، والناس ممكن تحاول انه تقرا وتبحث اكثر واكثر عشان تكون الحاجه دي يعني عندهم موجوده
وتكون مهاره من المهارات اللي الشخص ممكن يستخدمها في وقت الطوارئ.
نعم،
هي حاجه جدا مهمه،
هي حاجه جدا مهمه طبعا. يعني احنا ممكن الحاجه دي الان احنا بدينا نوعاها او وعينا لها الان، فالحاجه دي هي متطلب وواجب يكون موجود معك يعني في كل اوقات حياتك في الشارع. ويمكن الكلام ده كلنا درسناه وعرفناه بس يعني الناس ما كان ماخذ الموضوع او اغلب الناس ما ماخذ الموضوع بشنو على محمل الجد. فالحاجه دي هي مهاره وسكيلز لازم تكون متوفره عند كل واحد فينا، تمام. ما شرط انت تكون دكتور، ما شرط انت تكون اخصائي، ما شرط انت تكون نيرس او كلام زي يعني من الفيلد. دي حاجات كل شخص لازم يكون عارف انه في حال وقوع حادث طوارئ انت كيف تنقذ وتعمل واجبك لحد ما يجي المختص ولا لحد ما يجي المسعف او لحد ما يجي الطبيب ويكمل دوره. فالناس قدر الامكان يا جماعه تحاول انها شنو تقرا عن الموضوع وتبحث، لأنه ما معروف الظروف شنو. ولو في أي زول عنده أي سؤال حاب يطرح أي سؤال، أنا ما زلت موجود في السبيس مع أخوي مكي ومع الشباب، وممكن نحاول نتناقش. يعني
هذه هي الحق، فالذين يشجعونها يعني تبلغهم حقيقة، ونتمنى أن ينتهي كل هذا الأمر، ولسعيد السودان عافيته، ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم، وحييكم وأقدم إليكم موجز بأهم عناوين نشرة الأخبار ليوم الجمعة الموافق 14 يونيو 2024. الدعم السري يعلن مقتل القائد العسكري علي يعقوب أحد كبار قادته في معركة الفاشر. مجلس الأمن يتبنى قرار لمجلس الأمن يطالب الدعم السري برفع الحصار المفروض على الفاشر. القرار يدعو إلى وقف فوري للقتال وتخفيض التصعيد في الفاشر ومحيطه. إجازة قرار مجلس الأمن بموافقة 14 عضوا وامتناع روسيا عن التصويت. المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن تتهم الدعم السري بإعاقة إيصال المساعدات الإنسانية. البرهان يعين صلاح آدم تور المنشق عن حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي بقيادة الحادي إدريس عضوا في مجلس السيادة. بيان مجلس السيادة يقول إن تعيين صلاح رصاص جاء التزاما باتفاق السلام بين الحكومة والحركات المسلحة الموقع في جوبا عام 2020. أنباء سقوط 20 قتيلا جراء القصف المدفعي للدعم السري على قرية الشيخ السماني شرق سنار. قوات الدعم السري تعلن إنها أسقطت طائرة حربية للجيش في الفاشر وتؤكد أن حطام الطائرة تناسر شرق المدينة. الجيش السوداني يعتبر الإعلان عن تشكيل حكومة مدنية مستقلة في ولاية جنوب دارفور محاولة لإطفاء شرعية زائفة على قوات الدعم السري. المفوضية العليا للاجئين تعلن أن 57% من اللاجئين المسجلين لديها في مصر من السودانيين. الزيادة الكبيرة في أسعار الغذاء وقلة التمويل يحددان استمرار المطابخ الشعبية الملاذ الأخير لملايين السودانيين في مواجهة الجوع. ملايين السودانيين يستقبلون ثاني عيد أضحى لهم في معسكرات النزوح واللجوء والمناطق المحاصرة داخل السودان بينما تكمل الحرب شهرها 14. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي ودمتم بخير. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.